بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل قيامنا، بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، نجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا. اللهم أصلح بيوتنا واحفظ نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 12 بين يدي تفسيرنا لسورة الفاتحة من خلال رسالتنا الموسومة بتيسير الكريم الوهاب في تفسير فاتحة الكتاب. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، انتهينا في اللقاء الماضي من بيان مفهوم البسملة. في هذا اللقاء نقف أمام مواضع البسملة. ما هي المواضع التي تسن فيها البسملة؟ هذا هو موضوع اللقاء. المأثور عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يذكر الله تعالى في جميع أحيانه، وكان يفتتح بالبسملة كل أموره وأعماله. وإليكم بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب. ونبدأ بالتسمية عند الوضوء. التسمية عند الوضوء، ولابد أولا أن أبين أنه عند جمهور العلماء لا فرق بين التسمية وبين البسملة، لا فرق بين التسمية والبسملة، لأن بعض أهل العلم فرق فقال التسمية هي أن تذكر ربك باسمه مطلقا، مثلا تقول بسم الله وكفى هكذا، وأن البسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن عند جمهور العلماء التسمية بمعنى البسملة، وإنما ذكرت البسملة هكذا من باب الاختصار، والمقصود بسم الله الرحمن الرحيم، أي من باب الإيجاز، كما نقول الحوقلة، إيجاز لقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، وكما نقول التهليل لقولك لا إله إلا الله، فكذلك نقول البسملة لقولنا بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالوا لنقف أمام المواضع التي تشرع فيها البسملة أو التسمية سيان. فالتسمية والبسملة عند الجمهور لا فرق بينهم. الموضع الأول التسمية عند الوضوء. عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث رواه الترمذي في كتاب الطهارة باب التسمية عند الوضوء برقم 25، كذلك ابن ماجه في كتاب الطهارة برقم 392، وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه ابن ماجة أيضا في كتاب الطهارة باب التسمية عند الوضوء، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجة، ورواه أيضا أبو داود في كتاب الطهارة برقم 92، ورواه الإمام أحمد والحاكم. وهنا لا بد لنا من وقفة فيها توضيح وبيان. اختلف أهل العلم حول البسملة عند الوضوء على قولين: الأول أنها واجبة، والثاني أنها سنة مندوبة مستحبة. فمن قال بالوجوب على قول الوجوب يأثم من تركها، يأثم من تركها. ومعنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أي لا وضوء كامل، أي ينقص من الأجر والثواب لمن ترك البسملة في أوله. إذن البسملة عند الوضوء خلاف بين العلماء ما بين الوجوب وما بين السنة، فعلينا أن نحرص على البسملة عند وضوئنا خروجا من خلاف العلماء. من نسي وتذكر أثناء الوضوء يبسمل أثناء الوضوء، من نسي وتذكر أثناء الوضوء يبسمل أثناء الوضوء، من نسي حتى فرغ من وضوئه لا شيء عليه، لا شيء عليه، والوضوء صحيح، والوضوء صحيح لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. إذن نهتم بالبسملة عند وضوئنا، وهذا هو المشروع وهذا هو المندوب. النبي كان إذا توضأ بعد النية يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يشرع في غسل الأعضاء. وفي قوله عليه الصلاة والتسليم: لا صلاة لمن لا وضوء له، يخرج من هذا أهل الأعذار، فهناك أهل أعذار، منهم من فقد الماء فله أن يتيمم، ومنهم من عجز عن استعمال الماء رغم وجود الماء فله أن يتيمم، مثلا كمريض ممنوع من استعمال الماء، أو من به حروق ويمنع من استعمال الماء رغم وجود الماء يتيمم. بل وهناك فاقد الطهورين لا يستطيع الوضوء ويعجز عن التيمم، فيسقط عنه الوضوء ويسقط عنه التيمم، ويسمى فاقدا للطهورين، ويصلي على حاله، ويصلي على حاله، كحال مثلا إنسان مقيد في سجنه، مقيد في قيوده ولا يسمح له بفك قيده، فحان وقت الصلاة لا يستطيع الوضوء لأنه مقيد، أيضا لا يستطيع التيمم لأنه مقيد، في هذه الحالة يصلي على حاله في وقت الصلاة بغير وضوء وبغير تيمم لأنه فاقد للطهورين. كذلك المريض العاجز الملازم للفراش الممنوع من الحركة وممنوع من استعمال الماء ويعجز عن التيمم، هذا يصلي بالإماء على حاله في فراشه بغير وضوء وبغير تيمم، لأن القاعدة الأصولية تقول لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، فهذا فاقد للطهورين فيصلي على حاله. إذا لا صلاة لمن لا وضوء له، يخرج منها هؤلاء جميعا وهم أصحاب الأعذار، صلاتهم صحيحة. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كما ذكرت لكم، أي لا وضوء كاملا على قول جماهير العلماء. إذن الموضع الأول عند الوضوء، يسن لمن يتوضأ ويندب أن يبدأ بعد نيته بالبسملة، وهذا في أول الوضوء. قد يسأل السائل في هذا الموضع أيضا، أحيانا لضيق السكن أتوضأ داخل دورة المياه، فهل أبسمل؟ أقول لك نعم، بشرط أن تجريها على قلبك لا على لسانك، أي لا تتلفظ بها، لا تتلفظ بالبسملة داخل الخلاء، ولكن تجريها على قلبك، أي تبسمل بالقلب لا باللسان، لأنه يحرم ذكر الله داخل الخلاء. إذن تجري البسملة على القلب إن كنت في حاجة للوضوء داخل الخلاء، كحال الكثيرين منا، البيوت ضيقة ولا مكان للوضوء، فالحوض الخاص بالوضوء موجود داخل دورة المياه، فلا بأس ولا حرج، ولكن البسملة تجريها على قلبك ولا تتلفظ بها. الموضع الثاني للبسملة التسمية عند غلق الأبواب وتغطية الآنية، عند غلق الأبواب وتغطية الآنية، وهذه من السنن المهجورة، وهذه من السنن المهجورة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم، وأوكوا قربكم أي اغلقوها، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكر اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. الحديث رواه البخاري في بدء الخلق برقم 3280، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء برقم 3756. فانظر إلى جملة هذه السنن المهجورة: إذا كان جنح الليل، يعني عند غروب الشمس، بدأت الشمس في غروبها، في هذه الفترة تنتشر الشياطين، فمن السنة أن نمنع الأطفال من اللعب في هذا الوقت حتى لا يصابوا بإيذاء من الشياطين، فنمنعهم لمدة ساعة، يعني بعد أن تغرب الشمس بساعة يبقى نتركهم للعبهم مرة ثانية. بعض الناس يترك الأطفال خلال هذه الفترة في الطرقات وفي الشوارع، وهذه فترة انطلاق الشياطين، فربما أصيب الطفل، ربما أوذي من شياطين الجن، فمن السنة أن تمنع الأطفال في هذه الفترة من اللعب، نمنعهم داخل البيوت ثم نتركهم بعد ساعة. قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، خلاص امنعوهم من اللعب، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله. اغلق الأبواب يا إخوة هذه الفترة، لأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وخاصة إن ذكرت اسم الله عليه، يبقى تغلق الباب وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتغلق الأبواب عند دخول جنح الليل، تبدأ تغلق بسم الله بسم الله. فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم، القرب جمع قربة، أي أواني الماء أو أواني الطعام. عندك مثلا فيش قرب الآن، الآن عندنا زجاجات الماء، ربما يكون فيه زجاجة ماء مفتوحة، نقول لك اغلقها وسم الله. وكما لما تيجي تنام ما تترك أواني مفتوحة في المطبخ مثلا، في بعض أواني الطعام غير مغلقة، يبقى لما تيجي تنام تغلق الإناء وتسمي الله، فأنت لا تدري ما الذي يصيبه أثناء الليل، فتروح تغلق الإناء وتسمي الله. ده حتى الناس البسطاء يقول لك ما تتركش الطعام مكشوفا حتى لا يفسد، حتى لا يفسد، ده حق، الشياطين تنتشر الجن، فلا تترك إناء مفتوحا، ولكن اغلق الأواني وقل بسم الله. أوكي القرب، لما يكون عندك زجاجة ماء بجوارك بالليل اغلقها ما تخليهاش مفتوحة. طيب يا عم الشيخ أنا عندي كاسة ماء، اغلقها ازاي؟ ضع عليها ما يغلقها، واضح كده يعني، مثلا قطعة بلاستيك تغلقها بيه، المهم ما تتركهاش هكذا بغير غلق. قال وخمروا آنيتكم، الأواني أيضا تغلق. واذكروا اسم الله ولو أن تغرضوا عليها شيئا، يعني تحط عليها شيء بحيث تغلق. وأطفئوا مصابيحكم، ما تيجي تنام اطفئ المصباح، واضح. طبعا بعض العلماء قالوا أن مصابيحهم كانت من الزيت أو مشتعلة، فربما إن تركها في نومه عبث بها الجن فأحرقت الدار، فأحرقت الدار. فكان من السنة أن تطفئ المصباح قبل نومك، كان مصباح من الزيت، يمكن العهد قريب كان في بلادنا وفي قرانا، في بلادنا كان عندنا حاجة اسمها المصباح نمر 10 والمصباح نمر 5، مصباح بالكيروسين بالبترول، يعني عبارة عن شريط كده وإناء من زجاج فيه الكيروسين ويشعل، وكنا بنذاكر وندرس على مثل هذه المصابيح. الآن ربنا من بهذه النعم من المصابيح الكهرباء، فنقول برضو يندب أن ما تيجي تنام يعني تغلق تلك المصابيح حتى تهنأ بالهدوء. إذا كان عندك ما يسمى بالسهرية كده، مصباح صغير، ومنها أيضا عدم الإسراف، واضح، لأن فيها إسراف للمصباح نفسه، الكهرباء تعمل طوال الليل وأنت نائم فيها إسراف، فاغلق لمن تشعل المصباح، إلا إن كان طفل صغير يخاف أو ما شابه ذلك، نجعله مصباحا صغيرا في غرفته من هذا الكهرباء حتى يطمئن. الموضع الثالث، التسمية عند الطعام. وكثيرون يغفلون وقل أن يتذكروا، لأن شهوة الطعام عالية، وخاصة على مائدة رمضان، مشغول بالطعام عن البسملة، مشغول بالتمرات والماء عن الدعاء، ودي مشكلة لابد أن تنتبه لها، بارك الله فيك. عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجر إنه أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي، فتربى في بيت النبي، تربى في حجر النبي، إذن هو جالس الآن يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كنت غلاما وكنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة في الإناء، يعني لا يحسن يأكل، طفل صغير غلام فبيأكل فيده تطيش في الصحفة، كما كحال كثير من أبنائنا الصغار، يبدأ مثلا يقلب في الطبق كده ويدوره باللقمة ويدلدق الطعام، يأكل من أمام غيره مش مشكلة عنده طفل. قال وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني خلاص اتعلمت من النبي، خلاص بقيت أسمي أكل باليمين أكل من أمامي. فانظر إلى حرص النبي على تعليم حتى الصغار، انتقيم وأداب، وكان لا يؤخر البيان عن وقته. لا كحال الكثير منا، قد يرى الطفل يعبث بالطعام ولا يذكره ولا يعلمه ولا ينبهه، لكن نقول له عيب. إيه عيب؟ قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. علمه ان دي السنه، علمه ان هذا هدي النبي محمد، مش عيب وغلط بتلطشه وخلاص. لا لا لا، تجد الاب يبقى جايز كده لطش الوالد. طب لا يجوز اصلا لطشه يعني بالقلم، لا يجوز، يحرم ضرب الوجه، فلماذا تضربه؟ هو لا يعلم ما علمته وما تعلم. وخاصة أننا كمان في كثير من مساجدنا بنطرد الأطفال من المساجد، يبقى أن يتعلم الطفل دينه وأن يتعلم هدي نبيه، فلازم تعلمه. واضح؟ قلت لكم الطفل يتربى في المساجد حتى ينشأ على السنة، ينشأ على حب القرآن، ينشأ على آداب الصلاة، ونعلمه ونرعاه ونتابعه ما نتركوش. فعندما نقول يأتوا المساجد ليس معناه أن يخربوا ويفسدوا في المساجد، لأن البعض بيفهم خطأ، يقول لك لا، يأتي ونربيه ونعلمه ونتعهده. رأيت مشهدا طيبا في أحد مساجد اسطنبول تقريبا في تركيا. المسجد طبعا كبير، كبير الحجم، ففي مؤخرة المسجد في رمضان ماذا يفعلون؟ مكان وضعوا فيه لعب للأطفال بعيد خالص عن المصلين، المسجد كبير جدا، ففي المؤخرة خالص بعيد جعلوا مكانا وضعوا فيه لعب وأدوات رسم ولعب للأطفال، بحيث الأسر اللي يجيب الأطفال معها التراويح يحطون في هذا المكان يلعبون فينشغلوا، فبالتالي يتربوا في المسجد أثناء اللعب يرى المصلين يصلون يقومون ويركعون ويسجدون، فدي تربية إيمانية. وأيضا ما أفسدوش في المكان فليهم مكانهم الخاص. فيا حبذا أن يكون هذا في كثير من مساجد المسلمين خاصة في رمضان، حتى نحفظ حرمة المسجد في الصلاة ويخشع الناس في صلاتهم، وأيضا لا نحرم الأطفال من التربية داخل المساجد. فنقول يأتون المساجد مع التعهد، مع التربية، مع القيام على أمرهم. يا حبذا أن كل أب يجيب ابنه الولد يقف بجواره في الصلاة ويجيب له معاه كمان هدية، إن صليت اليوم وأنت في أدب وفي هدوء لك عندي هدية، ويعطيه هدية ويشجعه. المرة اللي بعدها نكتب اسمه في لوحة شرف في المسجد من الأطفال المهذبون اللي بيجوا المسجد بأدب ويصلوا مع المصلين الكبار، فدي كلها تكون عمليات تشجيعية. ويا حبذا كمان نيجي لو كنا في رمضان، طبعا احنا الحمد لله الأطفال اللي بيقولنا قلة قوي، لكن برضه هنكرمهم في العيد بإذن الله، نعمل لهم حفلة ونكرمهم. الحريصين على الصلاة في المسجد، الحريصين على حفظ القرآن، الحريصين على السنن والأداب، يكون لهم مكافأة تشجيعية بحيث نربي فيهم جيلا طيبا يتأسى بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهنا النبي يعلمنا كيف علم عمر ابن أبي سلمة أداب الطعام، وبعدها استمر عمر على هذا الأدب. هذا الحديث رواه البخاري في الأطعمة باب التسمية على الطعام برقم 5376، كذلك الإمام مسلم في الأشربة برقم 3768. أيضا في نفس الباب عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. انظر إلى الأدب في مقام النبوة، مدعوون على طعام مع النبي، ما يضع أحدهم يده في الطعام قبل أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام، أدب، لأن الله أدبهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام في سورة الحجرات: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا بقول ولا بفعل، وهذا فعل، فكيف يتقدمون على النبي؟ فكانوا ينتظرون حتى يبدأ رسول الله ثم يبدأ. قال: وإن حضرنا معه مرة طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع، هي تجري لكن حد بيدفعها، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، مسك النبي إيديها. طبعا جارية طفلة صغيرة جارية. ثم جاء أعرابي بعد الطفلة دي كأنما يدفع، فأخذ بيده أي النبي عليه الصلاة والتسليم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يدها، أو كما قال يد الشيطان. فانظر، أحيانا يدفع الشيطان أحد أبنائك الصغار ليمد يده للطعام بغير تسمية حتى يأكل معك الشيطان، فتذهب بركة الطعام. ومعظم أطعمتنا من هذا الباب، معظم أطعمتنا من هذا الباب. أحيانا البنت لا تسمي، الولد لا يسمي، ويبدأ الطعام خلاص معه شيطان، دفعه الشيطان ليأكل بغير إيش بسملة. لكن يندب لك عندما تجلس على الطعام قبل أي شيء قولوا بسم الله حتى تعلمه، حتى يحفظ طعامك، يحفظ من الشياطين فلا يشاركونك الطعام. فأنت عندما تقول بسم الله انعزل الشيطان وقال لا عشاء لنا عند هذا الرجل، خلاص ما في طعام، ما في طعام، خلاص منعنا الطعام. يا عم الشيخ ما في جن مسلم. أيوة يأكلون مما قمت بالتسمية عليه كالعظام، هذا طعامهم، بقايا العظام اللي في القنب هذا طعام إخوانكم من الجن، فهو مسلم أصلا يعني. فأنت ما بتأكل ما بقي منك من عظام نقول لك ما تقعدش بقى تخبط فيها وتلوثها، سيبها، بيجي أخوك من الجن المسلم يأكل، هذا طعامه، هذا طعامه، واضح؟ كيف؟ أو من عالم الغيب، لا تسأل فيه عن الكيف، الجن غيب ولا لا؟ غيب، خلاص هو يأكل، نعم يأكل كما أخبر النبي يأكل، كيف؟ الله أعلم، الله أعلم، لكنه يأكل. فالعظام بتاعت الطعام هذه طعام إخوانكم من الجن أي المسلم. هذا الحديث ذكره الإمام مسلم في الأشربة باب أداب الطعام رقم 3761، وأبو داود في الأطعمة رقم 3274، وأحمد في المسند. طيب أنا نسيت أثناء بداية الطعام، بدأ الشيطان يأكل، أنا الآن أريد أن أجعله يقيء ما أكل، إيه رأيك؟ هو بيأكل بس اوعى تتعمد ما تسميش أول الطعام. أقول لمن ناسي يا شيء، واحد يقول لك طب أنا بقى عضله بقى خليه يرجع. طب ليه يرجع؟ ليه مش عايزين يأكل من البداية؟ الله يبارك فيك، أصلا في ناس كده ما شاء الله برضو فيهم شر متأصل غاوي كده ينام، هو كده ما أنت تنكد من البداية وخلاص، مش لازم يعني مش هنعمل زي صاحبنا اللي يقولونه يعني دعابة وصف حال. صاحبنا عرف ان الشيطان بياكل معاه، فقال لك اعمل ايه بقى؟ كل اكل طيب يسمي عليه الا المش. المش ده جبنة قديمة صعبة قوي يعني، فلما يجي ياكل الجبنة قديمة ما يسميش، فيقول لك كلي جبلاص مش. فإبليس قال له أرجوك سمي الله، أنا اتحرقت كل يوم مش لما جننتني. طبعا هذا وصف حال من باب الترويح فقط، لكن إبليس لم يقل له ذلك ولم يفعل الرجل ذلك. عشان ما تفعلش أنت حتى لو كلت مش الله يكرمك سمي الله، لأن التسمية على الطعام واجبة. طب أنا نسيت التسمية في بداية الطعام، أقولها عندما أتذكر، ولكن أقول بسم الله في أوله وآخره، بسم الله في أوله وآخره. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن ناسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، بسم الله في أوله وآخره. ونعلم ولادنا إخوة السنن الجميلة دي، وانت جالس كده دايما استغل الفرصة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من منهاجه النبوي في الدعوة أنه كان لا يفوت تلك الفرص في تعليم الناس الخير، كما ذكرت لكم في خطبة ماضية أن النبي نظر يوما أو ليلة إلى القمر في ليلة الأضحيان، أي في ليلة البدر، والقمر منير ظاهر واضح، فاستغل الفرصة في الدعوة في تعليم الصحابة المنهج، فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الله أكبر، أي لا يحول بينكم وبينه حائل، فهو ظاهر واضح، وهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. فالنبي كان يستغل مثل هذه الآيات في تعليم الصحابة. أيضا عندما مات ولد النبي إبراهيم عليه السلام وقدر الله تعالى خسوف الشمس في هذه الفترة، بعض الصحابة اعتقد أن الشمس خسفت حزنا على موت إبراهيم، وهذا اعتقاد ليس بصحيح، اعتقاد فاسد. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والتسليم؟ دعاهم الصلاة، فلما صلى صلاة الكسوف قام النبي خطيبا فيهم وقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، لا علاقة لانخساف الشمس أو القمر بموت إبراهيم أو حياة غيره أبدا، هذه آية من آيات الله في كونه، شرع لنا عندما تظهر أن نفزع إلى الصلاة والاستغفار والدعاء لأنها آية، واضح؟ فهنا لا بد لنا في كل حال أن نغتنم الفرصة في تعليم من حولنا أحكام الإسلام، أحكام السنة في هذا العمل. على الطعام تبدأ تعلم أولادك أداب الطعام، كيف يأكلون، ودي قضية مهمة أوي يا إخوة. الآن معظم أولادنا أو معظم بيوت المسلمين لا يجتمعون على الطعام، متفرقون، كل يأكل وحده وعلى حسب حاله، وقل أن يتعلم أداب الطعام، ودي مشكلة خطيرة جدا. وذلك عندما جاء من يشكو إلى النبي عليه الصلاة والتسليم أنهم يأكلون ولا يشبعون، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لعلكم تأكلون متفرقين، لعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم. فالاجتماع بركة، والاجتماع فيه خير كبير، فنبدأ نعلم أولادنا الآداب. ولا مانع إذا كان الإنسان مضطر للعمل أو كذا ظروفه بيأكل وحده، ولكن ابنك مثلا جه من المدرسة متأخر هيتغدى لوحده، تعلمه الأدب، قل بسم الله، قل كذا، وتعلمه أداب الطعام. ويا حبذا أن تشاركه من باب نية الاجتماع. هذا الحديث رواه الترمذي في الأطعمة باب التسمية على الطعام 1781، وأبو داود في الأطعمة 3275، وابن ماجه رقم 3255، وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. أيضا فيما جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر، يعني معه ستة نفر من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. طبعا الرجل ده لأنه لم يذكر الله أكل كثيرا، كان الطعام كله في لقمتين تقريبا يعني. فالنبي علمهم يعني أن البسملة فيها إضفاء البركة على الطعام، واضح؟ يعني أحيانا يا إخوة لما بنطبق السنن، والله حتى وإن كان الطعام قليلا يكون فيه البركة ويكفي الجم الغفير، إنما ربما يكون الطعام كثيرا وبسبب عدم ذكر الله وعدم البسملة تجد الناس يقومون وهم جوعان. لذلك احذر، وخاصة اللي بيقوم على إعداد الطعام، احذر أن تقول إن الطعام قليل. لا، قل إن الطعام كثير بفضل الله رب العالمين. ودايما كده يا إخوة نقول لمن يغرف الطعام: ما تنظر لحجم الطعام يا حبذا، تغطي وتغرف بسم الله، ما تنظر. لأن البعض أحيانا الحرص قد يذهب البركة، الحرص على الطعام قد يذهب البركة. لا، ما تحس أنت، بسم الله وغرف، بسم الله وغرف، بسم الله وغرف. وانت بتطبخ بسم الله سبحان الله، خلي دايما كده ذكر الله على لسانك أثناء الطبخ، وابدأ بالبسملة، مهمة قوي، حتى تأتي البركة في الطعام. واضح؟ النبي لما كان يعلم الصحابة السنن فكان يقول مثلا في عندما يعلم أن تأكل من أمامك، قال: فإنك لا تدري أين تحل البركة. البركة بتنزل في وسط الطعام عشان تعم الجميع، ما تجيش أنت تاخد من الوسط كله ومعك إخوة يجلسون بجوارك. فنأكل كما قال بعضهم: كل قصا واشرب نصا، كل قصا واشرب مصا. قص يعني أمامك كده أول بأول، مش تحفر من بعض الناس اللي عمال يحفر من تحت. يا عم ما تحفرش، هتجيلك اللي تحت هتشيلك، بس من أمامك أول بأول. إلا في بعض الأطعمة اللي يجوز فيها الانتقاء، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان يحب الدباء، يحب الدباء، الدباء اللي أنتم بتسموه القرع العسلي أو الكوسة، ده كان الطعام المفضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبه جدا. ففي بعض الدعوات دعي النبي على طعام وكان معه أنس، قال أنس: فرأيت النبي يلتقط الدباء من حوالي القصعة. طبعا الدباء قطع، زي ما بتعملوا الطاجن الإخوة المغاربة، الطاجن بيكون عامل عليه القرع العسلي، ده قطع فوق الطاجين. فيسن لك لمن يحب هذا الطعام أن مثلا القطع الدباء قدام الحاج علي وحاطط لنا البطاطا، وأنا بحب الدباء ماشي كده، أقول لك كل بطاطا، لا أنا هاكل الدباء وأخذها من أمام الحاج علي، جائز؟ نعم، النبي كان يفعل هذا ماشي كده، ينتقي الدباء من حوالي القصعة، فهذا يجوز. مثلا أحيانا تجد مثلا اللي حط لك الطعام كده عايز يدعبك، فحط اللحم الناحية التانية وما حطش قدامك أنت لحم، نقول لك بقى كل من أمامك مش هتاكل لحم، نقول لك لا، التقط قطعة لحم من أمام غيرك ولا حرج، لأن هذا يلتقط، هذا يلتقط. ويفضل دايما كده يا إخوة أحيانا يعني من باب الأداب في السفر، أداب الطعام في بيوتنا خاصة، يعني لما تكون داعي أحد على الطعام انتبه لهذه السنن، ودي سنن كادت تكون مهجورة بين المسلمين. أحيانا يا إخوة بعض الناس بيكون عنده حياء، حياؤه قد يمنعه من الأكل. فأحيانا مثلا أنا كصاحب بيت بجيب مثلا اللحوم في طبق واحد وأحطهم على المائدة خلاص، ربما يكون هذا الطبق بعيد مثلا عن حاج أبو أحمد، قاعد في ركن بعيد عنه إيه، فيستحي يمد إيديه، صح؟ يبقى عنده حياء أو حرج إنه يمد ياخد قطعة أمام الناس. المفترض على صاحب البيت عندما يجلس الجالسون على طعامه هو يقوم بتوزيع اللحم أمامه حتى لا يدفع أحد للحياء والحرج. وكثير من الناس يأكلون ويقومون بغير إيش ما يأكلوا أطيب الطعام كما تعلمون من حيائه خلاص كده، وخاصة في الولائم. فنقول لك لا، انظر إلى القرآن الكريم وفعل إبراهيم الخليل عليه السلام مع الملائكة، ولا لا يدري أنهم ملائكة، عندما جاءوا لإهلاك قوم لوط دخلوا على إبراهيم أولا في صورة بشر، فرغ إلى أهلي فجاء بعجل حنيذ، وفي آية عجل سمين، اسمع اللي جاء: فقربه إليهم. فقربه، يبقى السنة أن تقرب الطعام لضيفك. فتعمل إيه؟ أول ما تجلس تبدأ تضع قطع اللحم أو الدجاج أو كده أمام كل ضيف وتسأله تخيره، لأن أحيانا البعض مثلا بيأكل قطعة معينة في اللحم ما بيأكلش الحاجات دي. مثلا كما احيانا احنا جالسين على الطعام اقول لك انا باكل الدبوس فقط مثلا، لان مثلا واحد طبعه كده ما بياكلش غير جزء معين في الدجاجه مثلا، او جزء معين في اللحم كالكتف، او ياكل مثلا من السن، او واحد بياكل اسمها ايه دي الحلوه دي، اسم الموزه مثلا يعني. فتساله ماذا تاكل؟ اكل كده. تفضل تحط امامه ما يحب، لان الهدف الاكرام، انا عايز اكرم ضيفي، الهدف ان انا اكرمه، فانظر ماذا يحب، ماذا يحب اقدمه له. ويا سلام بقى كده لو صاحب بيت كمان كده عنده حته الذكاء العالي قوي، يشوف مثلا احنا قاعدين على الطعام فلان مثلا، في بعض انتوا عارفين واحنا جنسيات متعدده، في بعض الناس مثلا يعتبر ان اكل الرز عقوبه بالنسبه له، زي اخواننا في الجزائر تحط له رز عقوبه، انما اهل مصر الرز مكافاه، ماشي كده. فما تجيش تحط الرز قدام محمد الجزائري، يحطه قدام الشيخ سيد مثلا يعني، لان محمد عنده خلاص يقول لك لا الرز عندنا عقوبه مثلا. محمد في اكله اسمها الكسكس، انتوا عارفينها طبعا، حط لمحمد الكسكس وهات لنا الرز، ماشي كده، وحط للحاج علي برضه الكسكس، هات لنا الرز ولا كده. فانتبه لهذا الامر يعني، دايما ده فطنه صاحب البيت، ماشي. مثلا اهل سوريا الله يحفظهم عندهم الاكله الحورانيه بيحبوها قوي، قدمها لهم، وقدم لنا ايه الشوربه مثلا يعني، ها الحريره او كده، كده. فدي بقى فطنه الاكرام، ازاي يا اخوه نتحايل عشان نكرم الناس، فنقدم لهم ما يحبون، وتفرح ان ياتي عندك الضيف. لماذا؟ لان الضيف يحمل زادك الى ربك جل جلاله. الضيف جاءك لتطبق عباده. النبي قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يبقى جالك عشان تعبد الله. يا الله، وأنا مطالب بحب العبادة، يبقى أحب الضيف اللي يجيني وأقدم له كل ما عندي، ما خبيش. ده في ناس بيخبوا الطعام، لا، ده لما يجي لك ضيف فضيله الثلاجة، هات له كل اللي عندك حطه أمامه، اكرمه على قد ما تستطيع. ليه؟ بيحمل الزاد إلى رب العباد، جاء من أجل إكرامك أنت، فمش انت اللي بتكرم الضيف، انت بتكرم نفسك عندما تكرم ضيفك. انتبه لهذا جيدا، دي معاني إيمانية مهمة في العبادات. فننتبه لبعض آداب السفرة عند الطعام، وتحاول كده تطمئن ان الكل أكل، الكل مبسوط، الكل سعيد، اطمئن على الناس. كما ترى انت الشباب ربنا يبارك فيهم أثناء الفطور على مائدة رمضان، شوف قد يتركون إفطارهم هم ويتحركوا، عايز زيادة، عايز كذا، هذا مطلوب، ده أدب، دي ثمرة العلم. ثمرة العلم إنه يبقى حابب يكرم الناس، ثمرة العلم إنه يؤثر على نفسه، واضح؟ ثمرة العلم إن لما الناس تأكل أنا أكلت، وهكذا. فانتبه لهذا، فدي قيم، ولن يفوتك شيء، بل أخذت الأجر كله، لن يفوتك شيء، حتى وإن لم تجد لنفسك أنت الطعام، فأنت أكلت وشربت وأخذت الأجر، فيكفيك التمر ويكفيك شربة الماء، واضح؟ بشرط أن يخرج الناس سعداء مبسوطين، وهكذا. فالنبي علمنا قيم إيمانية مهمة قوي. يبقى عند الطعام تشرع التسمية، فلا نغفل من تعليم أهل بيوتنا هذه الأداب. الموضع الرابع، التسمية عند دخول البيت، وهذه أيضا سنة مهجورة، التسمية عند دخول البيت. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. واللي ما بيسميش في دخول البيت مش هيسمي عند الطعام ولا ايه، داخل كده تلاقي واحد دب 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 داخل، اوعي ايه يا عم، في ايه ده، قول بسم الله، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهدأ، واضح. فننتبه لهذه السنن المهجورة بين المسلمين. لذلك لا تعجب ان دايما الناس تشكو بالضيق والمشاكل والهموم داخل البيوت، طبعا طبعا لازم يكون في مشاكل وفي هموم وفي غم وفي نكد، بيت لا يذكر فيه الرب جل جلاله فكيف يكون حاله، بيت خارب،
بيت طول النهار موسيقى ورقص وغنى، بيت طول النهار مسلسلات وأفلام ومسرحيات ومقالب، بيت مملوء بالأصنام والتماثيل، دي دبدوبة ودي عروسة ودي كذا، ومحطوطة زينة في كل مكان، ومعلوم على رأس كل صنم من هذه شيطان. أنت منتظر إيه؟ هل منتظر يكون فيه سكينة واطمئنان؟ والله أبدا. السكينة بتنزل لذكر الله، الملائكة بتنزل لذكر الله، وهكذا. يبقى اجعلوا بيوتكم عامرة بذكر الله رب العالمين. واضح؟ تسمي الله وانت داخل، تسلم على أهل البيت وانت داخل، جلست على الطعام تسمي الله، حملت أي شيء قل باسم الله، هكذا يكون البيت فيه بركة. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. وفي لفظ وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله، يعني الشيطان لقى الفندق ولقى الطعام كمان 5 نجوم بسبب أنك غفلت عن ذكر الله. الحديث رواه الإمام مسلم في الأشربة باب أداب الطعام 3763، وأبو داود أيضا في الأطعمة 3273، والإمام أحمد برقم 3877. الموضع الخامس التسمية عند الخروج من البيت، التسمية عند الخروج من البيت، وهذه أيضا من السنة المهجورة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. الحديث كفيت، الكفاية بمعنى الحفظ، يكفيك ربك جل جلاله ويحفظك. ووقيت، الوقاية يعني الحماية من كل ضرر ومن كل سوء ومن كل شر. وتنحى عنه الشيطان، خلاص ما يستطيع يقربك الشيطان، لأنك في حفظ الله، في ذمة الله، في أمان الله. أنت ذاكر لله رب العالمين بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لابد أن ننتبه لهذه الأذكار. هذا الحديث رواه الترمذي في كتاب الدعوات برقم 3348، وقال حسن صحيح، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، أو كما قال النبي. انظروا إلى الدعوات الجامعات، بسم الله توكلت على الله. طبعا أنا مش عارف يترجم الحاجات دي إلا ما بينها، أنا عارف ويضحك المترجم لأنه مش عارف ترجمة بالألماني، فأنا هوضح له. أنا أعرف. بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك أن نزل، نعوذ بك أي نلجأ إليك ونعتصم بك. أن نزل الزلل بمعنى أن تقع في معصية أو مخالفة، من الزلل مش من الذل، الذل بالذال معنى الانكسار، إنما أن نزل بالزين، الزلل بمعنى إيه؟ اللي هي جمع زلات يعني المعاصي. فأنت بتدعو ربك وتعتصم به أن يحفظك من كل سوء ومن كل معصية، أن نزل أو نضل، كذلك تعتصم بربك أن يحفظك من الضلال. الضلال قد يشمل الخطأ، قد يشمل البدعة، قد يشمل المعصية، قد يشمل الكفر والعياذ بالله رب العالمين. أو نظلم يعني بتستعيذ بربك أن تكون ظالما لأحد، تظلم إنسانا طيب، أو نظلم أو حد يظلمنا، فأنا ألجأ لربي عز وجل أن يحفظني من شر الظالمين طيب. أو نجهل، الجهل معروف المخالفات، تسب فلان أو تجهل على فلان، فأنت تلجأ لربك أن يحفظك من هذا. أو يجهل علينا أن حد يسب بنا أو يطعن فينا أو كذا، فهي دعوات جامعات. رواه الترمذي في الدعوات برقم 3349، وقال حسن صحيح وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. إذن من مواضع البسملة عند الخروج من البيت فلا تغفلوا عن تلك الأذكار. الموضع السادس التسمية للاستشفاء والرقية. التسمية للاستشفاء والرقية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. من هدي النبي الحديث عند البخاري في الطب رقم 5745، وكذلك عند الإمام مسلم في السلام برقم 4069. من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في الرقية إذا جاءه المريض، كان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يبلل السبابة بريقه عليه الصلاة والسلام التسليم، ثم يضعها على الصعيد الطاهر من أصل الأرض، واضح؟ ثم يضع أصبعه على موطن الألم أو الجرح ويقول: بسم الله، تربة أرضنا، أهي اللي في السبابة، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. نعم، نكتبها إن شاء الله. وأبين لكم والله يا إخوة، هذا الدعاء ما قيل بيقين على جرح أو ألم إلا زال بأمر الله، وأنا والله جربته كثيرا مع أولادي ومع المرضى، والله يا إخوة له أثر عجيب. تاني مرة ثانية، تبلل السبابة بالريق هكذا، تضعها على الصعيد الطاهر من أصل الأرض، الأرض تراب الطاهر، ثم تضع يدك على موضع الألم أو الجرح وتقول: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا، وتكرر هذا، ويأتي البرء بأمر الله رب العالمين. فكم من جرح التأم، وكم من حرق برئ، وكم من ألم زال بفضل الله عز وجل، ثم هدي نبينا محمد ابن عبد الله وهذه الأدعية المباركة في مجال الطب النبوي. مرة ثالثة، تبلل أصبعك السبابة بالريق أي اللعاب في الفم، تضع الأصبع على الصعيد الطاهر على التراب الطاهر على أصل الأرض، ثم تضع السبابة على موضع الألم أو الجرح وتقول: بسم الله، تربة أرضنا، التربة على التراب أصل الأرض، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، ريق الإنسان، ريقك اللعاب اللي في الفم، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا أي المريض بإذن ربنا. ذكره الإمام البخاري في كتاب الطب برقم 5745، والإمام مسلم في كتاب السلام برقم 4069. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. طبعا كما تعلمون أنه صح أن يهوديا في المدينة عقد سحرا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان السحر في أمور الدنيا يخيل للنبي أنه يفعل الشيء وما فعل عليه الصلاة والسلام. والرجل الذي صنع له اسمه لبيد ابن الأعصر، نزل جبريل وميكائيل عليهما السلام والنبي كان مطبوبا أي مسحورا، لأن النبي معصوم في جانب الرسالة. أما في أمور الدنيا مثلا يخيل له أنه أتى أهله ولم يفعل عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنزل جبريل وميكائيل في الحديث الصحيح قال ما بال الرجل؟ قال إنه مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد اليهودي. قال فيما طبه؟ قال في طلع نخل ببئر كذا. فبدأ جبريل يرقي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرقية. قال سأل النبي يا محمد أشتكيت؟ يعني تعاني؟ نعم. فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وطبعا ذهب جبريل واستخرج السحر من هذا البئر، فقام النبي كأنه نشط من عقال عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده كان بيان لشر السحرة حتى نلجأ إلى ربنا عز وجل، كما قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فلبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالسحر حقيقة نعم، وله أثر نعم، ولكن لا يحدث الأثر إلا بإذن الله رب العالمين، كنوع من أنواع الابتلاء لزيادة الأجر ورفع الدرجة ومغفرة الذنب. فلابد أن يأخذ الإنسان بالأسباب، منها الرقية الشرعية كمثل هذه الرقى الوردة في السنة الصحيحة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في باب السلام في كتاب السلام باب الطب برقم 4056، وكذلك الترمذي في الجنائز برقم 594، وابن ماجة برقم 3514، وأحمد برقم 11108. أيضا عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، منذ أن دخل الإسلام عنده وجع في جسمه، فراح يشتكي للنبي. يعني قبل الإسلام ما كنتش كده، كنت كويس، لما دخلت الإسلام ربما يكون سحر أو عين إلى آخره، عين حاقد، فراح يشتكي للنبي هذا الأمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك، شوف موضع الألم فين، حط إيديك عليه، ارق نفسك بنفسك يعني، وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، أي ثلاث مرات، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ده ما تكون بترقي نفسك. إنما إن رقيت غيرك فتقول بسم الله ثلاثا ثم تقول أعوذ بالله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، تجد أنت يعني، أنا برقيك أنت مش من شر ما أجد، أنت لا تجد هذا الألم، أنت ترقي المريض، فتقول له من شر ما تجد وتحاذر. خرجه الإمام مسلم. طبعا تحاذر يعني تحذر اللي بتخاف منه من الألم والمرض إلى آخره، ومن شر ما أجد أي الألم الذي أجده في بدني. خرجه الإمام مسلم في باب في كتاب السلام باب استحباب وضع يده على موضع الألم رقم 4082، والترمذي في الطب 2006، وأحمد برقم 15677. أرى أن المقام قد ضاق، ومواضع البسملة كثيرة فتحتاج منا إلى لقاء غير اللقاء، لأنني جمعت في هذا الباب ما يقرب من 21 موضعا للبسملة. 21 موضع. احنا الآن وصلنا للموضع، فرغنا من الموضع السادس فقط وضاق المقام بنا، فإن شاء الله تعالى إن قدر البقاء نواصل مع مواضع البسملة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.